الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حديثي معكم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات، وهذه المعجزات متنوعة. لا شك أن أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، فالوحي وإنزال القرآن أعظم معجزة، فالله سبحانه وتعالى تحدى بهذا القرآن العرب جميعا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكن مع ذلك هناك معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزات حسية شاهدها أصحابه صلى الله عليه وسلم، فنبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يبرك على الطعام فتأكل منه الأمة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وانشق القمر له عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كان الحصى يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وحن الجذع إليه صلى الله عليه وسلم عندما صنع له المنبر، فما هدى إلا أن احتضنه عليه الصلاة والسلام. وكلم صلى الله عليه وسلم البعير وشكى إليه، فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه. ومعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، وبصق في عين علي فشفي. هذه المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها أصحابه عليه الصلاة والسلام، يرفع يديه فيستجيب الله جل وعلا دعاءه في الحال، مع أن القرآن كفى به معجزة، ولكن يحتاج الإنسان إلى ما يثبت إيمانه، يقع في المعاصي ويقع في الذنوب، وترد عليه الشبهات، وترد عليه الشهوات، وتتكالب عليه الدنيا، ويصاب بالهموم والغموم، فالإنسان بحاجة إلى ما يثبت إيمانه ويقوي عزيمته. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعهد إيماننا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم أي يصبح قديم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أي يصبح قديما. قال: فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. إذن القضية بالاعتبار بما يشاهده الإنسان من الأمر الحسي أمر مطلوب. ولذلك إذا تأملت أخي المشاهد وأختي المشاهدة ومن يستمع إلى هذا البرنامج المبارك، نجد أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كانت التفكر. كان عليه الصلاة والسلام يجلس الليالي ذوات العدد يتفكر يتأمل، وهذا الذي نحتاجه نحن. هذه الدنيا بمفاتنها وشبهاتها وشهواتها تضعف إيمان الإنسان، فيحتاج إلى ما يجدد إيمانه مما يشاهده حسيا. ألا تنظر إلى السماء فوقك كيف رفعها الله جل وعلا من غير عمد؟ الآن لو هناك بناء يحتاج إلى ما يقوم عليه البناء من عمود، هذه السماء بما فيها من أجرام وبما فيها مما يكون فيها من بديع خلق الله من الكواكب والنجوم قامت بغير عمد، زينها الله جل وعلا بالنجوم في ماذا؟ في ظلمات الليل وبالقمر ليلة البدر. وهذه الشمس تسير بانتظام لا تتخلف ثانية واحدة عن موعدها. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وإذا نظر الإنسان في جوف الماء وفي المحيطات لرأى من عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولو نظر بعينيه أمامه فرأى أنواع الأشجار واختلاف الثمار، وكله كما قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. اترك كل هذا، انظر أنت في خلقك وما أودع الله جل وعلا فيك من قلب ينبض لا يتخلف إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى لتقبض روحك. وهذه الأعضاء، الكلى والكبد والبنكرياس، يعني شيء عجيب، يعني يحتار عندما يرى الإنسان عظيم الخلق. إذا هذه الكلية تعطلت حتى يحتاج الإنسان إلى أن يصفي الدم ويغسله ويعمل غسيل الكلى، يحتاج إلى آلات وإلى أجهزة، ويبقى ربما ساعات، وبعد ذلك لا تكون بأداء كلية الإنسان. انظر فقط في هذا العضو، وكيف لو تعطل ماذا يحصل للإنسان. أكل هذا يمر على الإنسان دون أن يتأمل ويتفكر في أن هناك مبدع أوجد هذا الإنسان وأوجد هذا الكون؟ لا يمكن أن يأتي هذا صدفة، لا يمكن أن يأتي هكذا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هكذا إذا كان خلق هذه السماوات والأرض لم يكن عبثا، فهل خلقك أنت يا بني آدم جاء عبثا؟ لا تؤمر ولا تنهى ولا ترجع إلى من أوجدك وإلى من خلقك. لو كان هذا في نظام بني آدم لعد ذلك عبثا وسوء إدارة، فكيف بالخالق الذي أوجد كل هذه المخلوقات التي تعجز عندها الألسن والقلوب والعقول إلا أن تقول سبحان الخالق المبدع. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. في الحقيقة وردت إلينا أسئلة كثيرة، ومن هذه الأسئلة سؤال ورد عن الإخوة من فئة الصم. يسأل أحدهم يقول أنه طلق زوجته وعنده بنتين، فهل له أن يكتب بيته باسم بنتيه أم لا يجوز له أن يكتب هذا البيت باسم البنتين؟ أولا، الإنسان حر في أن يتصرف في ماله بما يرضي الله سبحانه وتعالى في حال صحته. فإن كان الإنسان صحيحا سليما ليس به من مرض يفضي إلى الموت، فأحب أن يكتب شيئا من ماله إلى الفقراء إلى المساكين إلى أعمال الخير، فله ذلك. وله كذلك أيضا أن يهب ما يهب، شرط أن لا يكون في ذلك تفريق بين الأبناء أو حرمان لبقية الورثة. فإن كان يقصد حرمان بعض الورثة من هذه المعاملة التي سيجريها فلا يجوز له ذلك. ومن عمل شيئا فإنه يعاقب بنقيض قصده. أما إذا لم يكن له يعني من يخشى أن يحرمه من الإرث وأحب أن يكتب عند ذاك البيت باسم البنتين ولم يقصد من ذلك حرمان الورثة وإنما قصد أن لا يحصل خلاف مثلا بين البنات في ذلك، فحينئذ لا حرج، شرط أن لا يجور في قسمته وأن لا يقصد حرمان بقية الورثة. الأخ ناجي من ليبيا تفضل.
السلام عليكم. مرحبا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
عندي سؤالين. سؤال الأول، في حالة جيت دخلت المسجد وما زال دقيقة زي ما تقول ونص، هل نصلي تحية المسجد أو ننتظر إقامة الصلاة؟
نعم. السؤال الثاني.
أيوه. بالنسبة للسؤال الثاني، طبعا عندنا نحن عادة الإمام يتأخر، متعود على التأخير، وجماعة مجرد ما تطق 20 دقيقة ما يصبرش، مش عارف شو. وبالنسبة للسؤال الثالث، السلام عند الدخول للمسجد هل مستحب؟ وفيه طبعا من ينكر عليك، تخش انت تقول السلام عليكم، يقول لك انا ما بش رد السلام، انا نقرأ في القرآن ولا كذا، شنو الحكم؟
طيب، تسمع الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحييك ويسلمك يا أخ ناجي. طيب، الأخ ناجي من ليبيا يسأل أنه يدخل المسجد وتبقى دقيقة ونصف وتقام الصلاة، فهل له أن يصلي تحية المسجد أو ينتظر الإمام؟ من دخل المسجد فإن السنة في حقه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتين الركعتين إذا كان المرء مشغولا بأمر آخر، مثلا لو أنه دخل في يوم الجمعة مثلا والخطيب يخطب، فهل يجلس أو يصلي ركعتين؟ نقول له لا، حتى ولو كان الخطيب يخطب فماذا تصنع؟ تدخل وتصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليك الغطفاني عندما دخل يوم الجمعة فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذن هاتين الركعتين ما دام أنه قد بقي من الوقت دقيقة ونصف، وبإمكانك أن تأتي بهاتين الركعتين خفيفتين، فتقرأ الفاتحة وتركع وتسبح تسبيحة أو تسبيحتين مطمئن فيهما في الركوع وفي السجود وفي الرفع كذلك أيضا، ثم تأتي في الركعة الثانية كذلك أيضا، تستطيع إن شاء الله في دقيقة ونصف أن تصلي تحية المسجد صلاة مطمئنة. والوقت بحمد الله ليس وقت نهي، وإنما إذا أقيمت الصلاة فإنك تقطع الصلاة حينئذ، إذا كان ذلك سيؤدي إلى فوات تكبيرة الإمام مع تكبيرة الإحرام مع الإمام أو التأخر في تسوية الصفوف. ولكن دقيقة ونصف تستطيع بها بإذن الله سبحانه وتعالى أن تأتي بركعتين. وإذا دخلت وكان الوقت وقت مثلا راتبة الظهر، فإنك تصلي بنية راتبة الظهر مثلا، أو راتبة الظهر مثلا، فهذا وقت تصلي فيه الراتبة، فتنوي الراتبة وبعد ذلك تحصل على فضل الاتيان بالراتبة. إذن دقيقة ونصف إن شاء الله هي كافية إلى أن تأتي بصلاة كاملة مطمئنة ولكن فيها شيء من التخفف. كذلك أيضا يسأل أخ ناجي عن الإمام الذي يتأخر ويستعجل الناس في إقامة الصلاة. في الحقيقة لابد أن يسعى الإمام إلى أن لا يحدث خلافا في المسجد. في الحقيقة إدارة المسجد هي مهمة الإمام، فالإمام مهمته أن يدير المسجد بحيث لا يوقع الخلاف، بالعكس هو مفروض أصلا يحل الخلافات بين أهل المسجد لا أن ينشئ الخلاف. ولذلك السنة للإمام أن لا يتأخر إن كان هناك وقت قد حدد، وغالب الدول الآن تجعل هناك وقت حتى يأتي الإمام، فالإمام إذا التزم بهذا الوقت قطع الخلاف في المسجد. أصلا المصلين بمجرد أن يصل وقت الإقامة والإمام غير موجود مباشرة يبدأون ماذا؟ في القلق، يبدأ الناس في القلق والالتفات. لا، من كان يريد أن يصلي السنة أو تحية المسجد لا يستطيع، لأن فكره يتشوش. الذي يقرأ القرآن ذهنه وباله مشغول الآن بوقت الإقامة، والذي يدخل المسجد كذلك أيضا يلتفت أين الإمام. يبدو لو تأخر الإمام، خصوصا إذا كان من عادته أن يتأخر، في الحقيقة لا ينبغي للإمام أن يعني يتأخر عن الوقت إذا كان الوقت محدد من الجهة التي ترعى شؤون الأئمة وشؤون المساجد. هذا فيما يتعلق بالإمام. الجزئية الثانية تتعلق بالمأمومين. المأمومين لا ينبغي لهم أن يستعجلوا فيصلوا من غير إذن الإمام، لأن الإمام هو المسؤول عن المسجد وهو السلطان، ولا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام. ولذلك يعد أهل العلم التقدم على الإمام بغير إذنه افتيات على الإمام. وللمصلين أن لا يصلوا خلف من أقام نفسه مقام الإمام. إذن المأمومين لابد أن يكون عندهم فهم لهذه العلاقة، لا يكونهم كذلك أيضا سبب لوجود الخلاف فيستعجلوا في الإقامة. يأتي الإمام وإذا بهم ماذا؟ وإذا بهم قد صلوا عنه وهو لم يتأخر ربما نصف دقيقة. إذن الإمام في الحقيقة لابد أن يحسن إدارته للمسجد. مثلا يعني يتفق مع من يصلي عنه، يقول إذا أنا تأخرت مثلا 4 دقائق خلاص صلوا، لأني أنا لا أتأخر في العادة. والمأمومين ينبغي عليهم كذلك أيضا أن يعطوا شيء من الدقائق القليلة للإمام، حتى إذا حصل ربما حصل له ظرف، ربما حصل له تأخير يسير، ربما كان يتوضأ وهو في الطريق قادم، فلا يستعجلوا في إقامة الصلاة وإحداث المشاكل. إذن هي في الحقيقة المسألة تتعلق بالطرفين، بالإمام عليه الانضباط والالتزام بالمسجد، لأنه بذلك يقطع دابر الفتنة في المسجد. وكذلك أيضا المصلين لا يستعجلوا بالصلاة، ينتظر الإمام دقيقة دقيقتين، ربما حصل له ظرف فينتظروا حتى إذا تأخر تأخرا فاحشا صلوا عنه، فحينئذ ينقطع إن شاء الله الخلاف بين الإمام وبين المصلين. أيضا الأخ ناجي يعني سأل في الحقيقة سؤال وهو مهم، وهو السلام عندما يدخل المصلي المسجد. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي تحدث أحيانا خلافا بين المصلين، فنقول ما هو مشروع في هذه المسألة. من دخل المسجد يشرع له أن يسلم إذا دخل، وفي حديث المسيء صلاته دخل فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فالسلام على من كان في المسجد مشروع لا حرج فيه. ولكن حتى نفهم قضية السلام على من في المسجد وفي المصلين، لابد أن نعرف أصل مسألة من دخل فسلم على من في المسجد. لا يلزمك أنت كإنسان مصلي أن ترد عليه السلام، وإنما يكتفى برد السلام على من حضر، ورد السلام واجب كفائي. إذا رد السلام بعض المصلين سقط عن الباقين رد السلام، ومن كان مصل فإنه مشغول بالصلاة، ومن كان يقرأ القرآن مشغول بالقراءة. ولكن المصلي يختلف عن من يقرأ القرآن، المصلي شغله أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. كانوا يسلمون. أصل الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون فيسلمون على المصلي، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام واعتذر عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما شاء وأحدث أن لا تكلموا. وفي لفظ قال إن في الصلاة لشغلة. وهذا يرد وهذا يدل على ماذا؟ على أن المصلي لا يرد بالكلام، ولكن مسألة الإشارة تحدثنا عنها في لقاء سابق وفصلنا فيها فيما لو قصدك بالسلام أو لم يقصدك بالسلام، وهل ردك واجب وأنت تصلي أو ليس بواجب. الصحيح أنه لا يجب عليك رد السلام وأنت تصلي لأنك مشغول بما هو أعظم، ولكن هذا الذي يدخل الكلام يتوجه إليه. إذا دخلت وأحببت أن تسلم فسلم بصوت خفيف، لأنك إذا رفعت صوتك بالسلام أشغلت المصلي وأشغلت كذلك من يقرأ القرآن وأشغلت كذلك أيضا من يدعو الله سبحانه وتعالى، وكل يتأمل في هذه الحال، يتأمل المصلي يتأمل ويخشع في صلاته، وقارئ القرآن يتدبر في قراءته القرآن، والداعي مشغول بالدعاء والخشوع في دعائه وفي مسألته. فإذا الذي يسلم نقول إن سلمت فقد أديت الذي عليك وأنت داخل فسلمت، ولكن لا تقيم الدنيا على من لم يرد عليك السلام. يعني البعض ينتظر من كل المصلين أن يتركوا ما عندهم ويردوا عليه السلام، وكذلك أيضا هذا المصلي يقول يعني تشير في صلاتك وأنت تصلي ردا في السلام. لا، أنت تسلم لله سبحانه وتعالى، لا تسلم لحظ نفسك لكي تنتظر منهم الجواب. ومن كان في بداية قراءته مثلا وبدأ في القراءة فدخل فسلم رد السلام، فحينئذ يتحقق الأمر بأن الداخل إذا دخل فله أن يسلم، ومن رد عليه السلام كان ذلك كاف عن من لم يرد عليه السلام. وإذا سلمت ولم تستمع من أحد أنه رد عليك السلام فلا تأخذ في نفسك ولا تقيم الدنيا على من لم يرد عليك السلام. والأمر كذلك أيضا إذا فارق الإنسان جماعة المسجد فسلم عند خروجه، فسلم عند خروجه. إذن يعني لابد أن نفقه المسألة حق الفهم، وأن لا نأخذ كل يأخذ برأيه ويتمسك به، وإنما من كان مشغولا فلم يرد السلام لشغله فله ذلك، ومن رد السلام كفى عن من لم يرد السلام. وإذا سلمت ولم تسمع من أحد رد السلام فربما ردوا في أنفس، رد المصلي إشارة، وربما رد الإنسان وهو يتلو القرآن أو هو يدعو بصوت خافت. فلا ينبغي أن يقيم الإنسان الدنيا على من لم يرد عليه السلام. الأخت رزيقة تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، قال في تسأل تقول في دعاء الثلث الأخير من الليل، تقول أنه يأتيها تستيقظ في هذا الوقت ولكن لا تستطيع أن تصلي، فربما كانت حائض أو أنها قد أوترت من أول الليل وجاء هذا الوقت المبارك، فهل لها أن تدعو؟ نعم، نقول هذا الوقت وقت مبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الدعاء قال جوف الليل الآخر. وفي الحديث المعلوم لدى كثير من المسلمين إن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فيعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهو وقت مبارك يشغله الإنسان بماذا؟ بأعظم عبادة في هذا الوقت الدعاء. ولو كان يصلي فجمع في صلاته بين القراءة والدعاء فهذا أمر طيب، والله جل وعلا يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهنا أيضا يعني الأخ عبد الرحمن يسأل أن عندهم مجموعات في الواتساب، هذه المجموعات في الواتساب فيها أمور طيبة، فيها مثلا تذكير بالدعوات، تذكير بالصلوات، تذكير بالأعمال الفاضلة كصيام الاثنين والخميس ونحو ذلك. ولكن قد يحصل فيها شيء، أن بعض من يدير هذه المجموعات يبدأ يسأل يقول صليت فلان، يراسل في الخاص مثلا، يراسل في الخاص يقول ها صليت الضحى ولا ما صليت الضحى، نذكرك، ثم وينتظر الجواب، ثم بعد ذلك يراسل آخر ها هل فعلت كذا. في الحقيقة إذا كانت المسألة مسألة تذكير فهذا شيء طيب، الإنسان يحتاج إلى تذكير. والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإنسان إذا تعامل مع من في مجموعته وهو الذي كان يدير هذه المجموعة فيوجههم وينصحهم فهذا أمر طيب، لكن أن تبقى المسألة مسألة محاسبة لمن يصلي هذا ليس بطيب. لماذا؟ لأن الإنسان قد يخفي عمله ولا يحب أحد أن يعمل هذا العمل. ثم الأمر الآخر، العبادة كلما كانت في السر كانت أفضل وكانت أعظم، فكون بعض من في يدير هذه المجموعات يتخذ من أسلوب السؤال ولو كان على الخاص هذا أمر لا ينبغي، وينبغي أن لا نحرج الناس في عبادتهم، ربما كذب ربما ورى حتى يعني يقول لك هو ويدخل عليه الشيطان. إذن الذي يدير مثل هذه المجموعات لابد أن يكون حذرا أنه يذكر ويوجه وينصح ولا ينتظر من الناس أن يطبقوا وأن يستجيبوا لما يدعو إليه. الأختم سيف من العين تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ بسأل عن سجود السهو، أنا شوية عندي خربطة بسجود السهو يعني مش كثير عندي علم في هذا الموضوع. أوكي، والسؤال الثاني
عفوا يعني شو تقصدين يعني شو تقصدين
إن يعني سجود السهو يعني أوقات أنا مثلا إذا مثلا سهيت عن ركعة ولا شيء كيف أركع كيف أسوي؟
طيب إن شاء الله.
أوكي. والسؤال الثاني شيخ، الحين أنت بتعرف في أفلام على التلفزيون بيجيبوا مثلا عن الأنبياء مثلا عن سيدنا يوسف أو شيء، عندنا إشكال لو نحضر هاي المسلسل الأفلام أو هي سلسلة مسلسلات؟
نعم.
أوكي وبس، يعطيك العافية.
تسمعين الجواب بإذن الله. أختم سيف سألت الحقيقة عن سجود السهو وأنه يقع منها سهو في الصلاة ولا تعلم كيف تتعامل مع سجود السهو. السهو له أحكام وأحاول أن ألخص هذه الأحكام بشكل مبسط سهل يفهمه المشاهد والمستمع. السهو إما أن يكون عن زيادة في الصلاة وإما أن يكون عن نقص في الصلاة وإما أن يكون عن شك، فهذه هي الثلاثة أحوال التي يقع فيها سهو غالب الناس. نبدأ بالشك وهذا الذي يقع فيه أكثر الناس. فالشك إذا شك الإنسان في عدد الركعات فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فله حالتين. الحالة الأولى أن يتحرى الصواب ويبني على ما تحرى عليه، فإذا بنى على صوابه وعلى تحريه فيما يتحراه فإنه يسجد حينئذ للسهو ولكن بعد السلام. وأما إن شك فلم يدري، والشك ها هنا استواء الطرفين لا يعرف تماما، ليست عنده أي قرينة أنه ماذا أنه في الثالثة أو في الرابعة، فحينئذ يبني على اليقين ويسجد قبل السلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع قد فليبني، قال عليه الصلاة والسلام فليبني على ما استيقن وليسجد للسهو قبل السلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الحالة الأولى وهي حالة الشك، لو شك في الصلاة فهذا الشك له حالتين، إما أن يكون شكا استوى فيه الطرفين فحينئذ يبني على اليقين واليقين هو الأقل ثلاثة وأربع كم ثلاث، ويبني على ماذا على يبني على اليقين فيجعلها ثلاثا ويسجد قبل السلام. وإن تحرى الصواب وبنى على غلبة الظن فإنه يسجد للسهو ولكن ماذا بعد السلام. طيب الشك عن الحالة الثانية أن يزيد في الصلاة، أن يزيد في الصلاة كأن يزيد ركعة من صلاته. فإذا شك في زيادة ركعة في صلاته أو زاد ركعة فنبهوه أو تذكر أنه قد زاد في الصلاة فإنه حينئذ يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام لأنه قد اجتمعت زيادتان في الصلاة، فلا يسجد قبل السلام وإنما يسجد بعد السلام. وإن كان شكا في الصلاة فإنه ماذا؟ فإنه يسجد قبل السلام. بقيت حالة أو مسألة واحدة وهي أنه له أن يسجد قبل السلام وبعد السلام. هذا مختصر ربما يعني يريحكم من كثير من الخلاف في هذه المسألة. سجدت قبل السلام الصلاة صحيحة، وسجدت بعد السلام الصلاة صحيحة، ولكن إن أتيت بما هو ورد في الشرع فحينئذ كان هذا أفضل، وإن سجدت من غير يعني مراعاة لما هو ورد وسجدت قبل السلام وبعد السلام فكل السجود حينئذ صحيح والحمد لله. الأخ بشير من فرنسا، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة على زكاة، زكاة المال.
نعم.
هل نستطيع أن نقدمها؟ مثلا أنا أعرف الآن حالة امرأة مطلقة ولكن الزكاة أنا الزكاة حولها حتى محرم المقبل، هل أستطيع أن أعطيها كل شهر قليلا أقسمها على كل 10 أشهر وأعطي لها كل شهر قليلا حتى لأننا الزكاة لكي تكمل في محرم القادم؟
نعم واضح واضح.
سؤال ثاني شيخ، أنا أتوضأ في البيت وأذهب إلى المسجد أتوضأ أذكر حتى المسجد، ولما أذهب أذهب على رجلي لأن على هناك كيلومتر واحد حتى المسجد، ولكن مع الوساوس يقول أني لا أستطيع أن أذهب بالسيارة، إذا ذهبت على رجلي كأنما أصعب على نفسي. فهمتني شيخ؟
نعم نعم فهمت، لكن هل عندك أنت وساوس أصلا؟
نعم يا شيخ، أنا سجود السهو دائما، قاعد دائما ثلاثة أربعة مرات الوضوء. الله يهدينا.
طيب عفوا زين، أنا أسألك سؤال الأخ بشير.
نعم يا شيخ.
أيوة، أنت عندما تقول أنك تمشي من بيتك إلى المسجد صحيح؟
نعم.
طيب أنت عندما تصل إلى المسجد هل يأتيك شكوك أن طهارتك انتقضت ثم تذهب إلى المسجد تتوضأ؟
بعد أحيان أذهب أقول عندما أمشي المسجد نسيت رجلي وأذهب أتوضأ، وبعد أحيان أقول نتوكل على الله وأصلي.
طيب تسمع
هذا كل يوم.
بس كل يوم بقي سؤال أخير أخ بشير، هل أنت عندما تمشي تتأخر عن الصلاة أو تصل في وقت مبكر؟
أصل 5 دقائق من قبل 10 دقائق، وبعد والفجر أذهب نصف ساعة.
نصف ساعة تمشي. طيب واضح. تسمع الجواب أخ بشير. طيب الأخ بشير من فرنسا في الحقيقة يسأل، أو عفوا الأخت أم سيف، نرجع إلى سؤال الأخت أم سيف. الأخت أم سيف سألت عن مشاهدة الأفلام التي فيها تصوير للأنبياء وذكر أحوالهم، لا يجوز للإنسان أن يشاهد مثل هذه الأفلام لأن الأنبياء أناس معظمون عظمهم الله جل وعلا، ومن تعظيم أولئك الأنبياء أن تبقى عظمتهم في قلوبنا، وتمثيل هؤلاء الأنبياء على مثل هذه الأفلام أو على الصور يجعل في ذهن الإنسان أن هذا النبي في الحقيقة على هذه الصورة وعلى هذا الحال، وأن الذي حصل على مثل ما كان في هذا الفيلم أو كان في هذا المسلسل. وذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز تمثيل الأنبياء وأن هذا منكر عظيم، وأن الإنسان لو شاهد هذا الأمر فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعتقد أن الأمر بخلاف ما رأى. إذا رأيت أنت هذا الذي رأيته فاعتقد أن الواقع خلاف ما رأيت، لأن الذي كان منهم كان ماذا؟ كان أمرا لا يمكن أن تدخله العقول. عندما يأتي موسى عليه السلام ويسير خلفه ويقطع حتى يقف أمام البحر، ثم بعد ذلك يقول القوم له إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تجد لو صور هذا الموقف ستجد ربما موقف مختلف تماما عما كان من موسى عليه السلام. ثم إن موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق البحر حتى مر موسى عليه السلام ومن معه في هذا الممر. ثم لما جاء فرعون وجنوده أغرقهم الله جل وعلا. مثل هذه المشاهد لا يمكن أن يعني أن تكون على حقيقتها وعلى واقعها. وحتى ولو صوروا ما صوروا كماذا؟ كنعيم الجنة. لو أنت أكلت ثمرة من ثمرات الدنيا مما له مثل في الآخرة، لو أكلت مثلا سدرة المنتهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندما رآها قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل أذان الفيلة في العظمة. وورقة السدر هذه قدر أنملة واحدة فقط، هذه ورقة السدر. لكن انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى سدر قال فغشيها من الجمال، ما غشيها من جمال سدرة المنتهى. والسدرة عندنا الآن لو ترى السدرة تقول ما هذه الشجرة، يعني ربما لو رأيت غيرها من الأشجار وجدت أنها أقل في البهاء والمنزلة والجمال. ولكن انظر إلى سدرة المنتهى كيف غشيها من الألوان ومن الحسن ومن البهاء، ما لا يمكن أن يتصور. فعندما يتصور مثل هذه الأمور وأنها هي حياة الأنبياء وأنهم كذا، هذا في الحقيقة تضليل للناس واستخفاف بعظمة الأنبياء ومكانتهم ومنزلتهم. إذا الإنسان لا يشاهد مثل هذه الأمور، وسبحان الله تنطبع في ذهنه انطباعات غير سيئة. ربما يظن والعياذ بالله في الأنبياء ظن سوء بسبب ما رآه من مشاهد في هذه المسلسلات، أو يفهم الأمر على غير حقيقته الصحيحة التي وردت في القرآن أو في السنة، لأن هؤلاء لا يراعون قضية الصحيح والصواب، وإنما وجود الواقع والسيناريو وكيف سار هذا أهم عندهم من أن يكون ذلك هو الذي ثبت في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك أن كثير من هذه الأخبار الموجودة لا زمام لها ولا خطام، ليس لها زمام. يعني انظر قصة موسى عليه السلام وهي أعظم القصص ذكرا في القرآن، المشاهد التي ذكرت هي مشاهد متعددة في القرآن، ولكن إذا أردت أن تصورها لن تكون على حقيقتها إلا كما في القرآن. أما 30 حلقة و50 حلقة لهذه لا يمكن أن تكون، إنما هذه غالبها من ماذا؟ من بنيات أفكار أولئك الذين شبهوا رسل الله سبحانه وتعالى بالخلق من البشر. فالإنسان يعني يحذر من مشاهدة مثل هذه الأفلام. الأخ بشير من فرنسا يسأل عن تقديم الزكاة، هل له أن يقدم الزكاة قبل موعدها؟ نعم، يجوز لك أن تقدم الزكاة قبل موعدها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في تقديم الزكاة 2 سنين. والزكاة المقصود منها هي مواساة الفقير، يعني ماذا نحن نزكي؟ حتى نواسي الفقير، نطهر أموالنا ونواسي الفقير، فهذا هو المقصد الثاني. المقصد الأول هو زكاة وطهارة الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأولا الزكاة هي تطهير لمالك وزكاة لنفسك، والمقصد الثاني من مقاصد الزكاة هي مواساة الفقير. فأنت الآن بتقديمك للزكاة قد حققت المقصود وأديت الزكاة التي عليك، والأمر الثاني واسيت الفقير، وهذا الذي أنت تريده من إخراج الزكاة. فنحن نخرج الزكاة لا لكي نتخلص من هذه الأموال، وإنما كي ننفع الفقير. ولذلك العلماء عندما تكلموا عن مسألة تأخير الزكاة نظروا إلى مصلحة الفقير، يقول إن كان في تأخير الزكاة مصلحة للفقير جاز لمن للمزكي أن يؤخر، لماذا؟ لمصلحة الفقير. وكذلك أيضا تقديم الزكاة إنما يراعى فيه مصلحة الفقير، فإذا احتاج الفقير مالا وعند الإنسان زكاة جاز له أن يقدم زكاته، وذلك لمصلحة الفقير. وثم بعد ذلك الأخ بشير بارك الله فيه وسلمه من هذه الوساوس التي ابتلي بها، وابتلي بها بعض المسلمين هداهم الله، يقول أنه يتوضأ في بيته ويسير المسافات الطويلة حتى يصل إلى المسجد. السير إلى المسجد له أجر وله فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. فالمشي إلى المساجد من أعظم الطاعات والعبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالإنسان خطواته مكتوبة له عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الذهاب إلى المسجد والمشي إليه هو وسيلة إلى الوصول إلى ماذا؟ إلى المقصد، وهو إدراك الإمام في الصلاة من أولها. فإذا كان سيرك إلى المسجد يؤخرك عن الصلاة، وقدومك وخروجك بالسيارة يخرجك للسيارة يجعلك تصل إلى المسجد وتدخل وتصلي تحية المسجد وتقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تصلي مع الإمام بخشوع، هذا أفضل. أما أنت تريد أن تمشي من مكان بعيد ثم بعد ذلك تصل متأخر، أو تصل محتبس النفس، أو تصل مرهق، أو تصل وقد أصابك العرق وتغيرت الرائحة بسبب المشي، خصوصا في أوقات التي يعني يشتد فيها الحر، فهنا نقول لك يا أخي اركب وأنت مأجور في الركوب، ثم بعد ذلك تأتي وتصلي، لأن حضور القلب وإدراك الصف الأول أفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ناهيك أنك تذكر مسألة، وهي أنك عندما تسير مع طول المسافة تبدأ الأفكار تتوارد عليك: انتقض الوضوء، ما نظفت، ما غسلت هذا المكان. إذن نحن لا نقول لك لا تمشي، لا، وإنما نقول وازن بين الأمور. إن كنت ستخرج في وقت مبكر وتصل وأنت مطمئن وتسير وتذكر الله سبحانه وتعالى في سيرك ولا تتأخر عن الصلاة، بل تصل في وقت مبكر وتشغل نفسك بالطاعة والعبادة والذكر في هذا، هذا طيب، هذا أفضل والنصوص تدل عليه. لكن تبقى مسألة في الحقيقة سننبه عليها، وهي مسألة الوساوس وكيف تتخلص منها. الأخت لمية من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اتصلت فيكم الأسبوع الماضي مشان استفسار يعني عن علاقتي مع أبي، وأعطيتني يعني نصائح وقلت صلة الرحم وما شابه ذلك، علما أنه أنا أريد الاستفسار يعني عفوا على الكلام يعني باش يعني أبي وحسبي الله ونعم الوكيل أبونا، يعني ما بقدر أحكي كلام عاطل عن أبوي، يعني حبيت أستفسر يعني هل هناك يعني العلاقة مع أبي هناك إساءة لنا، إساءة نحن البنات، يعني هل يجوز الابتعاد يعني فضيلة الشيخ؟ والله إحنا في صراع نفسي ما بنتصوره يعني.
أنا عفواً أنت عفواً أخت لمية، بس لو تذكريني ماذا كان السؤال؟
أنا أتسأل السؤال الماضي يعني علاقتنا مع أبونا، يعني أنا أسكن في فرنسا وهو في الجزائر، أنا جزائرية عندي جنسيتين جزائرية. أنا
تذكرت يعني في قضية تذكرت الآن في قضية الزواج.
إيه نعم. والعلاقة مع أبونا يعني ما بقدر أحكي عاطل عن أبي، يعني بيظل أبي بس يعني حسبي الله ونعم الوكيل. يعني والله يا شيخ عملت عمرتين مشان دعيت مشان تصلح الحال بيناتنا، بس يعني قلبه جامد ما بعرف يعني حسبنا
طيب
الله.
واضح
يعني
واضح ان شاء الله. انا اجبتك في موضوع الزواج وسازيدك ان شاء الله توضيح ان شاء الله.
يعني
ان شاء الله
انا حبيت يعني انا حبيت استفسر يعني هل العلاقه فيها اساءه لنا خصوصا البنات؟ احنا 7 بنات وطفل واحد، 7 بنات رماهم يعني رماه، ما بيتصل ب7 بنات في فرنسا، ما بيحكي معنا اذا احنا ماشيين في الطريق الصحيح. امنا الله يرحمنا ربتنا على على على, على طريق صحيح، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. يا
طيب فضيله الشيخ تسمعين الجواب ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله تسمعين الجواب
ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم يا فضيله
الله
الشيخ. شكرا
يعني. طيب الاخ بشير بقيت عنده جزئية فقط وهي موضوع الوساوس التي تطرأ عليه وكيف يتخلص من هذه الوساوس. الحديث عن الوساوس في الحقيقة يعني حديث يحتاج إلى قلب واع من الموسوس. الذي يوسوس عنده مشكلة، المشكلة أنه لا يثق بمن يستفتيه، لا يثق. الموسوس حتى لو وضع أجهزة أمامه مثلا وهو يصلي يحسب هذه الركعة الأولى هذه الثانية سيوسوس حتى في حسابه هذا. إذن كيف يتخلص من الوساوس؟ هناك في الحقيقة توجيهات لأهل العلم فيما يتعلق بالتخلص من الوساوس. عندك قاعدة واضحة، مع الشك أبدا لا ترجع أبدا، متى ما شككت توضأت أم لم تتوضأ لا ترجع أبدا للوضوء، لا تعد الوضوء ولو انطبقت السماء على الأرض، بمجرد أن تنتهي من الوضوء لا ترجع للوضوء أبدا، إلا إذا رأيت انتقاض الوضوء رأيا لا يمكن أن يختلف عليه اثنان. إذا رأى الإنسان النجاسة خرجت منه أمام عينيه نقول لك نعم، أما يلعب الشيطان فينفخ فيك نفخة ويجعلك تتوضأ ثم ترجع أبدا لا تستجيب. فإذا القاعدة الأولى عندك أنك بمجرد أن تنتهي من الوضوء لا ترجع أبدا إلى نقض هذا الوضوء، لأن الشيطان يريد منك ماذا؟ يريد فقط شيء واحد، يريد أن يبطل العمل ويجعلك تعيد الوضوء، فإذا عدت الوضوء يرجعك مرة ثانية مرة أخرى ويجعلك توسوس ويقول لك هذا الجزء لم تغسله وهذا الجزء لم تغسله، ثم ترجع ويقول لك لا هناك حديث ويدخل عليك يقول لك هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أمره بأن يعيد الوضوء، ارجع أعد الوضوء، يصبح الشيطان هو الناصح لك، وعندما استمعت نصيحة الشيطان فسدت عليك العبادة. أقصد فسدت يعني بمعنى أنك لم ترتاح. إذن الحل أنك لا تعيد الوضوء أبدا متى ما انتهيت منه. والوضوء توضع على السنة النبي صلى الله عليه وسلم 3، أكثر من 3 قال عليه الصلاة والسلام فقد أساء وتعدى وظلم. يكفيك الحد الأعلى 3 هي ملقيات، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماذا؟ بالمد. المد ملء كفي الرجل، يعني نصف لتر كافية للإنسان أن يتوضأ. كيف الإنسان يهدر كل هذه المياه حتى يتوضأ ثم بعد هذا كله يظن أنه لم يتوضأ ويجلس في تحت الدش وهو يغتسل نصف ساعة ولما يخرج يقول لم إلى الآن أنا لم أغتسل؟ كيف يتلاعب الشيطان أوصلهم الشيطان إلى هذا؟ إذن الحل هو أن تستمع لكلام العلماء وتسير على كلامهم، وهي في ذمتهم. يعني أنت ما الذي لماذا تحمل نفسك ما لا تطيق؟ أنت لا تستطيع أن تتحمل هذه، تحمل عنك أهل العلم هذه المسألة. إذن توضأ ثلاثا لو كحد أقصى أخرج من دورة المياه بعد أن تقضي حاجتك توضأ ثم لا ترجع أبدا لا للوضوء ولا لدورة المياه. وإذا صليت فالقاعدة عند أهل العلم للموسوس يقول إذا شككت ثلاث أو أربع فهي أربع وليست ثلاث، لأن الشيطان دائما يجعلك في الناقص. إذا شككت أنت متوضأ أو لست متوضأ فأنت متوضأ، إذا شككت أنك سجدت السجدة الثانية أو لم تسجد أنت سجدت السجدة الثانية. إذن لا تأتي إلى النقص، لأن النقص هو فعل الشيطان، إلا في حالة واحدة، إلا إذا جاك واحد وقال لك ماذا، قال لك أنت صليت ثلاث ولم تصلي أربع، تلك مسألة أخرى. أما أنت فإن الأصل في الموسوس أن لا يبني على الأقل، لأنه لم يزل في قلة مع الشيطان. إذا قال لك الشيطان يمين قل له شمال، وإذا قال لك شمال قل له يمين، حتى ماذا؟ حتى تتخلص من هذه الوساوس. ثم بعد ذلك لو أنك في الحقيقة التزمت بهذه القواعد ستنكشف لك الأمور، وعند ذاك نقول لك ستعرف أنك عندما تنتقض الطهارة نعم انتقضت، أما ينفخ فيك الشيطان نفخة أو يوهمك بأنه نزلت قطرة وأنك كلما سرت، بعض الناس من شدة الوساوس لا يستطيع أن يمشي، يقول أخاف تنزل من نقطة. إذن دع عنك هذه الوساوس، أرقي نفسك، اسمع كلام العلماء، لا تجعل وكلما أمرك الشيطان بشيء فسر على خلافه. الأخت لمية من فرنسا في الحقيقة تذكر مأساة في علاقتها مع والدها، أحب أن نزيدها النقطة لأن وضحتها الآن، قضية المحبة ترى شيء فطري، لا يجبر الإنسان على محبة أحد، قد التقليل، فعلا قد التقليل، قد يكره الإنسان والده، لو كان الأب يدخل يضرب الأولاد ويخرج ويضرب الأولاد، لو أخذ الأب ورمى أولاده في الشارع لم ينفق عليهم ولم يزورهم ولم يتواصل، ماذا؟ هل ينتظر الأب محبة الأبناء؟ لا، لن يحبوه، ولو كان هو سبب وجودهم في هذه الحياة. لماذا؟ لأن المحبة أمر لا يملكه الإنسان، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، القلوب لا يملكها الإنسان. قد ورد في الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، هي المحبة التي تكون في القلب، فهذه ليس الإنسان مجبور عليها، ولكن الإنسان مأمور بأن يؤدي الظاهر الذي يطيقه، ما تطيقينه فافعليه، خصوصا في مع الوالدين. الله جل وعلا قال، وهذا في كل المأمورات القاعدة واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم، الإنسان مأمور بأن يتق الله ما يستطيع، فنقول لك ما تستطيعينه من بر للوالدين فهذا يلزمك، وما خرج عن طاقة الإنسان وقدرته فهذا لا يؤاخذه الله. الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالإنسان إذا تجاوز الأمر طاقته وقدرته فإن الله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج. ولكن الأمر ليس معناه أن الإنسان لا يسعى، ولكن يعني أنت تحسبتي على الأب، لو أنك قلت الله يهدي كان هذا أفضل من يتحسب الإنسان. والتحسب ليس معناه الدعاء، التحسب هذه يعني في مسألة أخرى، وهي الإنسان إذا تحسب ربه بمعنى أنه والله جل وعلا هو معيني وهو كافيني، وليس معناه الدعاء. ولكن أنا وجهت الأخت لمية ووجه كذلك أنهم لابد أن يخاطبوا الناس بما يعلمون. بعض الناس لو قلت حسب الله ونعم الوكيل يظنك تدعو عليه، لا يا أخي، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله جل وعلا هو كافيني وهو معيني وأخذ العون والمدد منه، وليس معناه أنني ماذا، أنني أدعو عليك. فيعني ينبغي على الإنسان أن يراعي قضية مشاعر الآخرين، يعني الناس ظنوا منك أنك تدعين على الأب، ويعني أنا في الحقيقة لم أفهم هذا الفهم، لأن التحسب معناها اللجوء إلى الله والاحتماء به والتجاء إليه، وليس معناها الدعاء، ولكن ربما يفهم بعض الناس هذا فتقول إن الله يصلح الوالد، الله يهديه، الله يرد إلى الحق، الله يعني يوفق إلى يعني أن يراجع حساباته ونفسه ويرجع علاقتنا مع بعض، وأنت ما تستطيعين أديه أما ما يتعلق بالزواج فقلت لك ترجعين إلى ماذا؟ إلى المؤسسات والمراكز الإسلامية هناك فيما يتعلق بقضية الزواج، لأن الأب هو الولي، خصوصا إذا كنت بكر يعني، فالأب هو الولي. قضية إسقاط الولاية ترجع إلى من؟ ترجع إلى القاضي، إلى الحاكم، إلى المركز الإسلامي الموجود هناك، ينقل الولاية إلى الـ 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 الأخ. هذه مسألة أخرى أختي الكريمة. إذا نحن نظرنا إلى هذا الموضوع، موضوع قضية الزواج وقبول الخاطب، فهذه مسألة تتعلق بإسقاط ولاية الأب، وهذا يكون بحكم الحاكم أو القاضي أو الرجوع إلى المركز الإسلامي المعتمد في المكان الذي أنت فيه. نعم تفضلي أختي الكريمة. نعم هناك عندنا بعض الأسئلة في الحقيقة كثيرة، ولكن ضاق بنا الوقت نأخذ هذه الأسئلة، ولكن إن شاء الله لنا لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.